بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين البحث في الأصل العملي عند الشك بكونه المخالف قاصرا أو مقصرا ولا يخفى أن هذا البحث إنما جاء بعد الأخذ بنظر الاعتبار ما استفدناه من النصوص التي تدل على أن من بلغه الاختلاف فهو قاصر فهو مقصر فهو ليس بمستضعف مثلا. وقلنا أن هذا يكون أشبه بالأمارة بلوغ الاختلاف مع بقاء الإنسان على خلافه يكون أشبه بالأمارة لتنقيح كونه غير مستعرف. لكن مع ذلك إذا لم نعلم أنه بلغه الاختلاف أو لم يبلغه، البحث يتركز هنا والنتيجة التي نصل إليها نتيجة مهمة جدا. فما هو مقتضى الأصل عملي في هذه القضية؟ هنا ذكرت فيما سبق ابتداء أنه يمكن استصحاب عدم كونه مستعرف. قبل أن ندخل بالتفاصيل، إحنا في المقام الأصل العملي هو يؤسس على الاستصحاب عادة، لأن هو أهم الأصول العملية. ولكن الاستصحاب المفروض نحدد بالضبط في أي مسألة، وهذه قاعدة عامة يعني خبرة عامة المفروض الإنسان يأخذها ويتدرب عليها في كل بحث فقهي، أنه يلاحظ مبدأ الشك. وعند الشك هو بعضها يورث شكا بأمر آخر، وهذا الشك بالأمر الآخر يورث شكا بأمر ثالث. إحنا نشوف مبدأ الشك ما هو مقتضى الاستصحاب في شأنه، ونتأكد من تمامية شروط صحة الاستصحاب وإجراء الاستصحاب، لقد نتناول احتمالات عديدة في مقام فتح المطلب وملاحظة احتمالات، لكن إن شاء الله في نهاية المطاف يبدأ رايحة. فابتداء أن نجري استصحاب عدم استصحاب عدم كونه مستضعفا، فإن الاستضعاف أمر وجودي حادث يمكن استصحاب عدمه لتنقيح عدم ترتب آثاره، لأنه إحنا من نستصحب شيئا اللي يرتب أثر الشيء، من نستصحب عدم شيء أيا كان نريد نبين عدم ترتب أثر، يصير مصحح إلى هذا. هذا واضح. أنت تستصحب عدم التذكية، يعني ماذا؟ يعني بعد لا يجوز الأكل، لأنه الأكل مشروط بالتذكية. ولكن قد يقال بأنه معارض باستصحاب عدم كونه مقصرا، فإن كونه مقصرا أمر حادث أيضا، ويمكن أو فيمكن استصحاب عدمه أيضا. هذا اللي ذكرناه سابقا، لما نحصل أن مثل التعارض بين الاستصحاب ويندفع بأن إثبات كونه مقصرا بحد نفسه لا يترتب عليه أثر شرعي إلا لإثبات أن ما صدر منه من مخالفة للحق فسق، فنثبت كونه مقصرا أو عدم كونه مقصرا لأجل ماذا؟ غير لأنه التقصير ترتب عليه أثر أو عدم التقصير ترتب عليه أثر. نحن نشوف التقصير وعدم شنو أثره، هو يثبت الفسق وعدم، وإلا هو التقصير نفسه أو عدم التقصير شنو أثره؟ القصور إلى أثر، لم يصير مستضعف، المستضعف واضح على أثر هذا تحدث. أما لا، التقصير، التقصير نفسه، التقصير ما مرد أدنى أنه إلى أثر، ولا عرفنا أنه إلى هو إلى حكم شرعي، عدا مع الحكم الذي رتب على المستضعف أو رتب على القاصر. أما التقصير ما صار عندنا شيء من هذا القبيل في بيتنا، صحيح ولا؟ فغاية ما عندنا حتى نثبت التقصير هو أنه راح يثبت الفسق بثبوت التقصير. من نريد ندقق تحت المجهر الأصولي العلاقة بين التقصير والفسق، هل هي علاقة شرعية أو علاقة خارجية تكوينية؟ هو آثار التقصير وآثار الفسق خارجية. نفس الفسق هو معنى آثار مو خارجية شرعية. نفس الفسق ملتفتين، نفس الفسق هو أمر مفهوم شرعي. كله معكم فيه، ما عندي إشكال. لكن النقلة من التقصير إلى الفسق اللي هي عادة شنو ينظر إلها؟ أنه صدر من عند الفعل، وهذا الفعل صدر عن حجة، يعني بمخالفة للحجة التي قامت عليه. هذه النقلة شرعية تكوينية خارجية، لأن هو راح يحقق تقصيره خارجي، من يحقق تقصيره خارجي عد عاصيا، صار عاصي من هذا الباب. يعني تحقق العصيان منه لأنه صار عنده تقصير، من صار عنده تقصير وخالف راح يصير عاصي. فراح تصير العلاقة بين إثبات التقصير وإثبات الفسق الذي تترتب عليه الآثار بلا إشكال، الفسق يترتب عليه آثار شرعية، راح تكون العلاقة بينهما علاقة خارجية غير شرعية. يعني يصير من الأصل المثبت والأصل المثبت المثبت، فيجري استصحاب عدم كونه مستضعفا بلا معارض، ويترتب أثره وهو البناء على سقوط حرمته. نعم، قد نناقش من جهة أخرى المطلب جديد، يعني طبعا من فوائد المذاكرة معكم. نعم، قد نناقش بأن استصحاب عدم كونه مستضعفا إما أن يراد منه استصحاب العدم الأزلي، أو يراد منه أمر آخر. خلينا نجي إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون مراد منه استصحاب العدم الأزلي. ما معنى استصحاب العدم الأزلي في المقام؟ بملاحظة حال المكلف قبل وجوده، فهو قبل وجوده لم يكن مستضعفا لصدق السالبة بانتفاء الموضوع، كما تقول للمرأة التي تشك بأنها قرشية أو لا، تقول هذه قبل وجودها لم تكن قرشية. زين، كيف لم تكن قرشية؟ ولأنها قبل وجودها لا توصف بأنها قرشية. يعني السالبة وهي نفي القرشية بانتفاء الموضوع صادق، لأنه ماكو موضوع له، لأنه نفي المحمول تارة يكون بعد فرض ثبوت الموضوع وعدم تحقق المحمول له، وتارة يكون بسبب انتفاء الموضوع، والسالبة بانتفاء الموضوع صادقة حتى لو مو عرفية هواية بس هي صادقة. فنبدأ من متى؟ نبدأ من قبل وجوده، بهذا المعنى اللي هو قبل وجوده، يعني استصحاب العدم الأزلي، لأنه كان معدوم، وهذا العدم أزلي من أول هو ما موجود، فلهذا نسمي عدم أزلي، لأنه من أول ما مسبوق، هذا العدم ما مسبوق بالحدوث ولا مسبوق بالعدم، هو نفس العدم، فنسمي عدم أزلي. واضح إن شاء الله؟ فنبني على أنه ليس مستضعفا، نقول كنا نتيقن بأن هذا زيد اللي هو مشكوك الحال بلغه الاختلاف أو لا، نبني أنه لم يكن مستضعفا. متى؟ قبل وجوده لم يكن مستضعفا لصدق السالبة بانتفاع الموضوع، فتتوقف صحة الاستصحاب على القول به كبرويا. فإذا لم تقل كبرويا بصحة استصحاب العدم الأزلي، تدل على مسألة خلافية، بعد الاستصحاب لا يجب استصحاب عدم كونه مستضعفا، لا يجب. صحيح. والأهم من ذلك من الناحية الصغروية في المقام بالخصوص، بعد مو قضية كبروية ترتبط بكل الاستصحاب باستصحاب العدم الأزلي، والأهم من ذلك من الناحية الصغروية أننا نلاحظ جهة أخرى، وهي أن العدم الأزلي ينقطع عادة بمرحلة الطفولة، إن هو قبل وجوده ما كان مصطلح سلمنا ولا ننكره، هذا أمر واضح وجداني بديهي أنه الإنسان غير الموجود ما نقدر نوصفه بأنه مصطلح، بل نوصفه بأنه ليس مصطلح بهذا المعنى. والأهم من ذلك أن نلاحظ جهة أخرى، وهي أن العدم الأزلي ينقطع عادة بمرحلة الطفولة فهو يوجد، بعد مو من ناحية العدم الأزلي هو موجود صحيح يوجد، وفي نفس الوقت ما نقدر نقول عنه أنه ليس مصطلح لأنه طفل مصطلح، طفل مصطلح. بل أوضح من ذلك الصبا، مرحلة الصبا، حيث أن الصبي مصطلح بالوجود أصلا. إذا عدنا من نموذج المصطلح هو الصبي قبل أو في بداية تمييزه، خلينا نقول أوائل تمييزه هو مصطلح عادة هكذا. بل غير الوجدان أصلا نصت بعض النصوص على ذلك التي تقدمت، منها نأخذ نموذج واحد هي رواية زرار اللي احنا قريناها بأكثر من طريق، واحد كان فيه سهل واحد كان فيه يونس عن بعض أصحابه، تقدم الحديث في طريق وسنده. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستضعف فقال هو الذي لا يهتدي حيلة إلى الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلا إلى الإيمان، لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر. فهم الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم صار مستضعف. فهذا الخارجي لو هو بعد مستضعف بعد العلم بأنه كان مستضعفا لأنه كان صبي أو خرج عن ذلك، بعد ما نقدر نقول نعلم بأنه ليس بمصطلح ونسحب اليقين السابق إلى حالتنا الفعلية الشك اللاحق. احنا الآن نسلم عندنا شك لاحق، لكن اليقين السابق بأنه ليس مصطلحا راح ينقطع. بماذا ينقطع؟ بمرحلة الصبا، هذه أوضح الأشياء، مرحلة الصبا تقطعه، وعليه لا مجال في المقام لاستصحاب العدم الأزلي على غرار الموارد المشابهة له. هذا مو مثل قضية أنها قرشية أو مو قرشية، لأن هذه بعد أن توجد تلقى أنت نفس العدم السابق تقدر تقول أنه لم تكن قرشية، بعد وجودها فهي لم تكن قرشية صحيح. أما المصطلح ماكو مجال لهذا الكلام، فلهذا إقحام العدم الأزلي في المقام يتبين طبعا بعد التأمل والتدقيق، مو أنه إقحامه في المقام في غير محله مو مناسب للمقام، لنعلم بانقطاعه. أن متى يكون هناك معقولية أنهم نجلس أصحاب العدم الأزلي؟ في الحالات اللي هي بعد الوجود ما تتغير، تبقى على حالها نفسها مثل القرشية وأمثالها. أما غير ذلك أول الكلام، لأن اليقين السابق الأزلي بعدم الاستضعاف منقطع باليقين بالاستضعاف، فإن الحالة السابقة للمشكوك المجهول الحال عادة ليست هي عدم كونه قاصرا، بل العكس هو الصحيح، فإنه معلوم كونه قاصرا مستضعفا منذ أن كان طفلا، فهو متيقن القصور والاستضعاف، وعندما يشك في خروجه عن تلك الحالة فإن مقتضى الاستصحاب إنما هو البقاء على إبقاء الحالة السابقة وهي الاستضعاف. أحسنتم، فإذا شككنا في خروجه عن الاستضعاف وعدم خروجه من على البقاء وهي كونه قاصرا، فتكون نتيجة الاستصحاب البناء على بقاء قصوره وبقاء عنوان الاستضعاف في حقه، ومن ثم لا تسقط حرمته. إذا كان طبعا إلى حرم نكون نشوف مقتضي الحرم، لكن من هالناحية هذا مو مانع من الحرم، هذا قصدي نقول لا تسقط حرمته، وإلا سيجي واحد ينظر إلى هذه القطعة من المطلب أحسن يشكل شي يقول هو إحنا من نطمن أنه توجد الحرم، من قال توجد الحرم؟ هذا بحث متقدم، أن الحرم عامة للمسلم مطلقا للمؤمن كلام سابق،
واضح ان شاء الله.
يعني هذا ليس قاطعا ومسقطا للحرمة، احنا بس من ناحية البحث في مانع الحرمة، هذا البحث. أضف إلى ذلك المقال أن بلوغ الاختلاف للمكلف كما تنبه إلى ذلك بعض الأئمة، أن بلوغ الاختلاف للمكلف أمر حادث وجودي، فالأصل عدم، أي أن الأصل، أي الأصل أن المكلف جاهل ومن ثم لم يبلغ الاختلاف، واستصحاب عدم بلوغ الاختلاف شنو هو أثره؟ ينقح موضوع الاستصحاب المنصوص عليه في الأدلة، بعد ما أخذه كعنوان نفس، وإحنا على مبنانا اللي قلنا أنه من بلغ الاختلاف فليس بمستضعف، إيش نعرف من عند؟ نعرف من عند أن من بلغ الاختلاف، بلوغ الاختلاف يخرجه عن الصلاة ولو ظاهرا، ماكو مشكلة ولو ظاهرا، مو إلا واقعا ولو ظاهرا يخرجه عن الاستضعاف. إذا أخرجه عن الاستضعاف معنى ذلك أن هنالك علاقة موضوعية بين بلوغ الاختلاف وبين الاستضعاف. زين، هنا بداية الاستصحاب المفروض يصير منين؟ من السبب الموضوع ومن المحمود. ايش اسسنا اول ما بدأنا الكلام اليوم؟ قلنا احنا لازم نشوف البداية، بداية الشك منين. فالاجدر بالملاحظة في مقام الاستصحاب هو البداية من المال من نفس عدم بلوغه الاختلاف، لم يبلغ الاختلاف، انا ما اعلم بلغه او لم يبلغه، هذا اللي هو يفكر بعقلية الاستسليم والاتباع لما ورد في النصوص الشريفة اللي هي عطتني ضابطة، قالت من بلغه الاختلاف فليس بمستضعف. فإذا شككت أن أحدا بلغه الاختلاف أو لم يبلغه أستصحب عدم بلوغه الاختلاف، مع أن ما أحتاج أن أنتقل وأستصحب عدم كونه مستضعف. نعم، هذا علما ينفع استصحاب عدم كونه مستضعف لمن لم يبنى على هذه القاعدة التي بنينا عليها، يعني هذا أشبه بالأمار العملية، وأنه وإنما بنى على أنها مجرد قضية خارجية إرشاد إلى أمر خارجي، أن من بلغه الاختلاف خرج عن الاستضعاف خارجين، يعني إشارة قضية خارجية ماكو ترابط شرع، ويصير الكلام أشبه بالإرشاد، مو كلام تشريعي من باب الشارع اللي ينبهك، مثل ما يقول لك أنه إذا غابت الحمى على بعض المباني لعله الأقرب الذي توصلنا إليه، أن إذا غابت الحمرة المشرقية فقد غرب، فقد تحقق الغروب، يعني ماذا؟ يعني أكو سبب تكويني، ترابط تكويني إني كاشف، مو ترابط تكويني عندي مباشرة، لا كاشف، أنه إذا غابت الحمرة يعني الشمس غايبة، إذا الحمرة غايبة يعني الشمس غايبة، فهذا يبين لك ينبهك أن هذا طريق لإثبات غروب الشمس. فهنا بلوغ الاختلاف ايش راح يصير؟ من باب أنه طريق لإثبات خروج عن الاستضعاف من هذا الباب، من هذا الباب. ولكن احنا ما بنينا تدرون على هذا الفهم، احنا بنينا على أنه لا، الشارع ينقح لي موقف عملي، يقول أنت مثل السوق، إذا تذكرون قلنا شلون أمارية السوق، أنه إذا أنت أحرزت بلوغ الاختلاف فأنت تتعامل معه بأنه ليس مستضعفا، بعد يخرج عن الاستضعاف، هذا يعطيك رابطة عملية خارجية. يعني شلون نقدر نقيم الشخصيات واقعا؟ هذا أمر عادة منسد يعني الوصول إليه، فمجرد بلوغ الاختلاف هو طبيعته ما بي ترابط تكويني تام، فشلون إحنا لابد الحملة على أن هذا أمر تشريعي، بعد من حمل على أمر تكويني، نقطة حمل على أمر تشريعي أشرت لها وأكملها وأتممها، هي أنه لا يوجد ترابط تكويني تام حقيقي حتى نقول هذا الإرشاد لهذا الأمر. فمن يكون هو الشارع بلسان حسم القضية، يعني ماذا؟ يعني من ناحية تشريعية، من هو يقول فليس بمصارح يجزم، شلون شكل الشارع؟ نعوذ بالله، احتمال مو دقيق، وبعض الناس يبلغهم الاختلاف يبقى مستضعف، يعني ماذا؟ يعني يقول فليس، يعني انت عملا اجت تتعامل وياه، هذا الأمر التشريع هو بيده، هو شارع، هو بيده. فبعد ما نحمل كلام على المعنى الإرشادي للأمر التكويني، ولما نحمل كلام على الأمر التشريعي الظاهري، قلنا أنه تعبيد ظاهري بأنه ليس المصطلح. بناء على رؤيتنا إذا تم ما قلناه وما قررناه، بناء على ذلك يصير بداية الاستصحاب منين المفروض تبدأ؟ من بلوغ الاختلاف. يعني هي الضابطة هذه صارت في مقام الأصل العمل. أنت أهم شيء عندك مار، تريد تشوف أنه عندك أمارة على أنه مستضعف أو غير مستضعف أو لا. فمنين تبدأ؟ تقول هذا استصحاب عدم بلوغ الاختلاف. فمن تستصحاب عدم بلوغ الاختلاف ينقح لك عدم كونه مستضعف. عفوا، ينقح لك انه مصطلح، ينقح لك انه مصطلح احسنت. وعليه فتكون الفل، اي ان الاصل ان المكلف جاهل، واستصحاب عدم بلوغ الاختلاف ينقح موضوع الاستضعاف المنصوص عليه في الادله من قبيل قول الكاظم عليه السلام في روايه علي بن سويد: الضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس المصطلح. فإحنا نجي إلى نفس موضوع نفي الاستضعاف وهو معرفة الاختلاف. إذا شككنا به نبني على عدم، فإذا أحرزنا الاختلاف بالوجدان نبني على ماذا؟ أحرزنا بلوغه الاختلاف، أحرزنا بلوغه الاختلاف بالوجدان، نبني على أنه غير مستضعف وأنه مقصر وكذا. عملا هكذا يبقى هو عند الله، بعد عملا نحن نتعامل معه بهذه الطريقة. ومع التنزل عن ذلك قد يكون البعض يتوقف يستشكي، يصير عنده شبهة كذا، يصير كلامنا الآن تنزلي بعد. عمق القضية وين راح يصير؟ بما قلنا أنه نستصحب عدم بلوغه الاختلاف. ولكن لو تنزلنا عن ذلك وتنزلنا عن جريان الاستصحاب في نفس نفي الاستضعاف، في عفوا استصحاب الاستضعاف، قلنا استصحاب الاستضعاف لأنه يصير صبي، فنستصحب الحالة التي كانت في مرحلة الصبا نستصحبها. لو تنزلنا عن كل ذلك اللي هي كل هاي تنتج ماذا؟ تنتج أنه يكون ماكو مانع من أنه يبقى إلى حرمة، يعني بعد ما يجوز يبقى من هذه الناحية. فيمكن إثبات نفس النتيجة عملا بجريان الاستصحاب في عدم الفسق. يجي نفس عنوان الفسق بعد نوع إلى مناشا، نفس عنوان الفسق. فإن استصحاب عدم كون المخالف فاسقا كاف في خروجه عن عنوان الفاسق، وإن أحرز تجاهره بالخلاف. إذا استصحب عدم كونه فاسق يبنى على ذلك، لأن الفسق حادث قبل أن يفعل هذا الفعل اللي هو يدل على الخلاف. كان فاسقا أو لا، ما نقدر نقول كان فاسقا، بالعكس استصحاب عدم، ولو هو قبل البلوغ ما كان فاسقا، ولو هكذا هذا واضح، قبل البلوغ مو فاسق، رفع القلب. بعد البلوغ صدر منه ما يوجب الفسق أو لم يصدر، نبني على عدم، نبني على عدم كونه فاسقا، مو نبني على عدالته، نبني على عدم كونه فاسقا. زين شنو العدالة؟ شنو كان الحكم؟ سووا له اسم باب الاستقراء، نقول نبني على عدم كونه عدالة، شنو المشكلة؟ شنو لا فاسق ولا عدل، ماكو محذور في ذلك. واضح إن شاء الله؟ فإحنا نريد نصلي وراء ما نقدر، ليش؟ لأن لازم نثبت عدالة. نريد نقبل شهادته لازم يثبت العدالة، نريد كذا إلى آخره من الأمور اللي توقف على العدالة. نقبل قضاء مثلا لازم ننقع العدالة، لكن في نفس الوقت نثبت فسقه. حتى شنو؟ حتى نقول التجاهل بالوجدان موجود والفسق بالأصل موجود، إذن هذا تجاهل بالفسق. لا، ما نقدرش، فالأصل هو عدم الفسق. فيمكن إثبات نفس النتيجة عملها، فإن استصحاب عدم كون المخالف فاسقا كاف في خروجه عن عنوان الفاسق، وإن أحرز تجاهله بالخلاف. وعليه خلاصة كل الموضوع السابق يتبين أن الحكم الظاهري للمخالف المشكوك في كونه مستضعفا قاصرا لعدم إحراز بلوغه الاختلاف، الشك بسبب الشك في بلوغ الاختلاف، أو إحنا المفروض هكذا أن حتى نكمل المطلب هكذا نقول الحكم الظاهري للمخالف المشكوك هو بصورتين، الصورة الأولى مع إحراز بلوغ الاختلاف حكمه شنو هو؟ البناء على أنه مقصر يعني ليس قاصرا، ومن ثم راح يتنقح أن ما صدر منه يكون فسقا فترتب الآثار عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا لم نحرز بلوغه الاختلاف، اللي هو هذا معنى كلامنا الأخير، هو البناء على كونه قاصرا لا مقصرا، فلا يحكم بفسقه ولا تترتب عليه آثار المجاهر بالفسق، فلا تجوز غيبته من هذه الجهة. يبقى الجهات السابقة التي بحثنا عنها في وقت حاصل هي الفيصل، لكن من هذه الجهة مع الشك في بلوغه الاختلاف ما نقدر نحرز أن المخالف فاسق، ومن ثم إذا تجاهل بخلافه وجدانا بالوجدان ثبت عندنا تجاهله بمخالفته ما نقدر نقول هذا تجاهل بالفيصل. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.